وعلى أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم فإن ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، إما بتفريطهم في أداء الواجبات ظاهرا وباطنا، أو بتعديهم بتجاوز حدود الله ظاهرا وباطنا. إن كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم، بالله عليكم، هل اليهود في هذا الزمان يعتبرون للمسلمين شأنا أو قدرا أو مكانة؟ قد استهانوا بنا مع كثرة عددنا وهم شرذمة قليلة، ورغم هذا استظهروا علينا، بأي سبب كان هذا؟ هو هذا الذي قاله لنا ربنا عز في كتابه، إذ قال ربنا سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ويقول ربنا عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
نعم،
السلام عليكم، كيف حالكم؟
حياكم الله.
حياك الله. أنا حتما من الجزائر، أود أن أضيف ملاحظة أو مبادرة كما قلت سابقا.
نعم
أستاذ شيخنا الكريم، قلت لك من قبل أننا نددنا، شعوب ناضت ونددت بهذا العدوان وكل شيء، وتبرعنا بالدراهم وتبرعنا بالدم، ولكن لا يكفي يا شيخ. نعرف أن الجهاد بالمال أولا، أنا أعرف ذلك، ولكن جهاد بالمال لا يكفي، لازم لنا مبادرة كبيرة. تعرف أن الرؤساء داروا مبادرات عالمية وعاجزت كل المنظمات باش توصل الحق على الأرض، حق غزة هي الحق على الأرض.
نعم.
وعجزت جميع الدول وجميع المنظمات على فعل هذا. نعم. إذن هنا لازم تكون مبادرة إسلامية.
نعم.
لنصرة الحق. وهذه أنا نطلب من جميع علماء الأمة أن لازم يديروا مبادرة هم يحبوا فيها. لازم واجب عليهم يديروا هذا. مش بس المال الدول الأوروبية يتمت المال. دول أوروبية جميعا يتمت المال وإعمار غزة وكل شيء. إحنا نحصل مبادرة إسلامية في جميع الأمة تنهب بعلمائها ومثقفيها. مش غير نجاهد بالمال، لا يكفي المجاهدة بالمال.
نعم.
ولذا عندي مبادرة، نقول يا شيخ.
نعم.
الجهاد في سبيل الله حق شرعي شرعه الله على عباده.
نعم.
وهذا شرف للأمة بهذا، يجب على رؤساء الأمة أن يوثقوا هذا في دستور كل دولة إسلامية.
نعم.
وهذا عملكم، أرجو من علماء كل الأمة أن يعملوا على هذا المشروع، لأن هذا هو إرادة شعبها.
نعم.
وإرادة الشعوب لازم أن تطبق.
نعم.
وإلا لا ديمقراطية ولا حق، ولا شفت إسرائيل لعبت بجعل حقوق الدول.
نعم. أحسنت وبارك الله فيك. وقلت وأعيد وأكرر أنني لا أعني أبدا بكلامي أن نرد اللوم والملامة على أنفسنا، فيه دلالة على أننا نبرئ حكامنا وأغنياء أنا، لا، بل إنني أوردت قول أمير المؤمنين عمر فلم يرجع باللوم والملامة على الجنود، ولم يرجع باللوم والملامة في تأخر النصر على نفسه رضي الله عنه، وإنما جعل الملامة على الجميع. ولهذا فإني أقول وأكرر: ليس في معنى كلامي يا إخواني أن أبرئ جانبا من الناس وأن أعافي جانبا من الناس، بل كلنا أمام الله مسؤول، والله الذي لا إله غيره، أن الكل سيسأل عن أي قطرة دم أريقت في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها، كل من المسلمين القابع في بيته، الساجد الراكع في مسجده، العاصي المذنب الآثم الذي يجري في الشوارع والطرقات، الذي ينام ملء عينيه ويأكل ملء ماضغيه، هذا سيسأل عن كل قطرة دم، عن كل نفس أزهقت، الكل سيسأل لا محالة، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال ربنا عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فكلنا مسؤولون، العالم سيسأل. والله عز وجل لما تكلم عن الجهاد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والجهاد هو بذل غاية الوسع، أقصى ما يملك الإنسان، من استطاع أن يقاتل بالسلاح وقعد آثم، من استطاع أن يقاتل بالمال وقعد آثم، من استطاع أن يقاتل بالدعاء وقعد آثم، من استطاع أن يقاتل بالبكاء والتضرع وإظهار الذل والضعف بين يدي ربه وقعد آثم، من استطاع أن يقاتل بالتوبة والإقلاع عن الذنب بإصلاح حاله وإصلاح بيته وإصلاح بناته وأولاده وتأخر وتخلف قعد، فهو آثم بذلك، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، والنداء إلى طائفة خاصة من الناس إنهم المؤمنون، يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض، اعلموا أن التثاقل عن الجهاد وأن رد الملامة على أنفسنا لا نعفي أحد، لا من العلماء ولا من الأغنياء ولا من الأمراء، بل إن الجميع مسؤول أمام الله عز وجل، وسيسأل الله الجميع من كان في وسعه أن يقدم مبادرة، أن يخرج بسلاح، أن يجاهد بكلمة، أن يجاهد بدعاء، أن يجاهد بتوبة وإصلاح نفس وإصلاح بيته، وتأخر وتخلف فهو آثم لا محالة، لأن المسلم دائما يحمل نفسه على روحه ويسير بها، لأنه يعلم أن هذه النفس قد اشتراها الله عز وجل منه، وهو الذي وهبنا إياها واشتراها منه تكرما وتفضلا من الله عز وجل، هو الذي أعطى وهو الذي يشتري، بل هذا فيه تكريم للإنسان، لأن الله يريد أن يقول إن للإنسان اختيار، إن للإنسان اختيار، الله هو الذي وهب النفس وهو الذي إذا شاء أخذها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، الله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، تكريما للإنسان خيره الله، فقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن كرمه وتفضله على عباده أن أعطاهم مقابل هذه النفس التي وهبنا إياها، أعطانا مقابلها الجنة، أي تفضل من الله بعد ذلك. لا أبرئ نفسي، من استطاع أن يفعل فليجتهد، فقلنا إن الجهاد هو بذل غاية الوسع أقصى ما يملك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل أخبرنا كما قلت ولا أنسى أن أقول لأخي المتصل الذي يسأل أن ندعو الله عز وجل له بأن يرزقه بالذرية الصالحة، أقول وأسأل ربي أن يعطي كل محروم وأن يمنح كل سائل وأن يعف كل مسلم ومسلمة بزوجة أو بزوج صالح، وأن يصلح أبناء وبنات المسلمين أجمعين. لكني ألفت النظر إخوتي إلى أمر خطير نقع فيه جميعا، هو أننا مشغولون بأنفسنا، نسينا الحدث الذي نتكلم عنه، فهذا وغيره وأمثاله ونحن نتكلم عن الغزو والجهاد، فإذا عدنا إلى بيوتنا نسينا هذا. أما الجيل الذي ربي كان ينام ويقوم يحدث نفسه بالجنان، بل بأعلى درجات الجنة، كان يعلم أن المجاهد في سبيل الله أعد الله له جنة من جنانه، درجة في جنته عالية، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أدخله الله الجنة. فعجب لها أبو سعيد وقال: أعدها علي يا رسول الله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي دخل الجنة. عجب لها أبو سعيد وقال: أعدها علي يا رسول الله، فأعادها النبي عليه. فقال أبو سعيد: أعدها علي الثالثة. فقال النبي: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. من عرف قيمة هذه الفريضة الغائبة، ومن علم أنها ذروة سنام الإسلام وأنها أعلى مراتب الدين، علم أن للمجاهدين في سبيل الله درجات في الجنان، ما بين كل درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الجهاد الذي هوى حال المجاهدين. أقول إخوتي، نرجع إلى تربيتنا لأنفسنا، نرجع إلى حديث الغزو، نرجع إلى البراءة من النفاق. كيف؟ أولا بالتوبة والإقلاع عن الذنوب. هل من تخرج متبرجة، هل من خرج إلى المظاهرة يهتف ويندد ويصيح ويلوح وهو لم يصلي الصلوات المكتوبات، هل هذا ينصره الله؟ هل هذا صادق في حديث النفس؟ أنا لا ألوم أحد، وإنما أقول أول ما يجب علينا أن نربي أنفسنا، فلنربي أنفسنا أولا. إن المرأة التي خرجت وقد وضعت أصنافا وألوانا من المكياج، وصبغت شعرها بألوان مختلفة، بل لونت عينيها بعدسات ملونة، وخرجت بثياب كاشفة وعطر فواح، ووضعت هذه الكوفية على كتفها وتنادي بالجهاد وتقول: افتحوا لنا أبواب الجهاد. هذه تجاهد في سبيل الله؟ هذه ما استطاعت أن تجاهد نفسها ولا هواها، ولا تتغلب على شيطانها، ما استطاعت أن تتغلب على عدوها الداخلي، هذه تجاهد. وأنا أقصد أو أعني، لا أعني واحدة بعينها، بل إنما أعني أصنافا من الناس. هذه النفوس المحملة بالذنوب، هل تستطيع حمل السلاح أو الصمود؟ هل تستطيع؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى أصحابه 13 عاما في مكة و2 في المدينة، ثم كتب الله عليهم الجهاد. رباهم النبي على هذه الصفات الإيمانية، بأول صفة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، العبادة قبل الجهاد والغزو. لقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا في كتاب الجهاد، هو باب عمل صالح قبل القتال. انتبه إلى كلام الإمام البخاري، لما يجعل بابا في كتاب الجهاد بعنوان باب عمل صالح قبل القتال، وأورد فيه قول أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: إنما تقاتلون بأعمالكم. أول ما يجب علينا إذا أردنا أن نغزو أو نحدث أنفسنا بالغزو، أول ما يجب علينا بعد التوبة إلى الله عمل صالح بالعبادة بأداء الفرائض والواجبات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا كان في المسلمين ضعف وتسلط عليهم عدوهم وكان عدوهم مستظهرا عليهم فما كان ذلك إلا بذنوبهم وخطاياهم، إما لتفريطهم في أداء الواجبات ظاهرا وباطنا أو بتعديهم بتجاوز حدود الله ظاهرا وباطنا. هذه قواعد، قواعد لا ننساها ولا نغفل عنها أيها الإخوة الأحبة المسلمون، لأنني أعلم أن هذا هو الواجب علينا الآن. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وذكر أيضا الإمام الطبري في تاريخه في الكلام عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: لما خرج سعد لحرب الفرس وخرج أمير المؤمنين عمر يودع سعد بن أبي وقاص، وسعد يركب الفرس وأمير المؤمنين يقود زمام الفرس ويخرج ماشيا على رجليه إلى خارج المدينة، فلما أراد أن يودع الجيش أوصاهم أمير المؤمنين عمر بوصية فقال: يا سعد بن أهيب أو يا سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص أمير الجيش وقائد الجيش في القادسية، خرج أمير المؤمنين عمر يودعه ويقول له: يا سعد بن مالك، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، ولا يغرنك أن قيل صاحب رسول الله، إن الله ليس بينه وبين أحد من الناس نسب إلا بطاعته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اسمع إلى الوصية، اسمع إلى الدرس من أمير المؤمنين عمر. نعم، اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
مرحبا أستاذ أحمد. نعم
يا شيخي، نعم بعد يا هذا العدوان،
نعم،
أمام عيون المسلمين،
نعم،
والعالم كله، وهو عدوان وحشي وحشي وحشي، كيف نعمل حتى لا ننسى دماء الشهداء كما نسيناهم في الآن؟
نعم، انقطع الاتصال وسيأتي الكلام كما تسمعون معي. الحرقة ليست على الألسنة وفي الكلمات، إنما الحرقة تخرج من القلوب مع الآهات، مع العجز والإحساس بالقهر والإحساس بتسلط العدو علينا. إي والله، إن في القلب لحسرة، إن في القلب للوعة، إن في القلب لكسرة وذلة مما نرى من أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتسلط عدوهم عليهم، كما قال ابن تيمية وكما أخبرنا ربنا عز وجل أن ذلك بسبب تخلينا عن دين ربنا، بسبب بعدنا عن دين ربنا. والكل مسؤول كما قال أمير المؤمنين عمر وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أقول: أما الواجب الثاني هو العبادة والعمل الصالح بعد التوبة والاعتراف بالذنب، لابد من همة، لا نريد أن تمر هذه القضية. اعلموا، أرشدني الله وإياكم لطاعته، أن هذا الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي بانتصار في معركة، ولا ينتهي باتفاقية ولا بصلح ولا بمعاهدة سلام، ولا بإبرام وقف النار، لن ينتهي هذا الصراع، الصراع باق إلى أن تقوم الساعة، الصراع باق ما دام الليل والنهار، كما أخبر بذلك ربنا عز وجل أن هذا الصراع سنة من سنن الله في كونه ماضية إلى يوم القيامة. اعلم أن هذا الصراع باق. لهذا نقول لا يجوز لنا أبدا أن نغفل أو ننام، أو إذا نصرنا الله في هذه المعركة أن نرجع إلى دنيانا وشهواتنا وننشغل عن ديننا وعن أمتنا وعن إخواننا وننسى حالهم وأحوالهم. وكما قلت كثيرا إن طول الأمد والزمان يقسى القلوب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هي كالحجارة. ثم ننسى إخواننا، ثلاثة أسابيع مضت على إخواننا في غزة فبدأت العزائم تضعف وبدأت الحناجر والأصوات تخبو وتضعف وبدأت الجيوب تضن بالإنفاق وبدأ الدعاة والعلماء ينصرفون عن الكلام عن هذا الحال، لكننا إن شاء الله ندور حوله وندندن فيه حتى نأخذ بأيدي بعضنا بعضا إلى الخير وحتى نستحق النصر إن شاء الله تعالى، لأن ربنا من سننه وعدنا وأخبرنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وليس هناك طريق كما يقول العلامة ابن باز عليه رحمة الله، وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل، فهم القدوة وهم الأئمة الذين علمونا الصبر وجاءوا بالصبر. وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الأنبياء والرسل، فهم القدوة وهم الأسوة وهم الأئمة الذين صبروا. أقول العمل الصالح، أين صلاتنا؟ أين برنا بآبائنا؟ أين إحساننا إلى جيراننا؟ باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال. لما أرسل أمير المؤمنين عمر سعد بن أبي وقاص لمعركة القادسية لحرب الفرس، قال له يا سعد بن مالك لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، ولا يغرنك أن قيل صاحب رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته. يا سعد بن مالك إن الله لا يمحو السيء بالسيء، وإنما يمحو السيء بالحسن. يا سعد بن مالك إنكم لا تقاتلون عدوكم بعدد ولا عدد، إنما تقاتلون عدوكم بطاعتكم لربكم، فإذا كنتم أنتم وهم في المعصية سواء انتصروا عليكم بعددهم وعدتهم. يا سعد بن مالك إنكم لا تقاتلون عدوكم بعدد ولا عدد، إنما نقاتلهم بطاعتنا لربنا. وقد ضربنا أمثلة في تاريخ من سبق ومن سلف، ضربنا أمثلة عديدة بأن الواحد من أصحاب النبي كان يعدل 10 وربما يعدل 70، كان الواحد من أصحاب النبي قصير كالخلال كعود الخلة مثل أبي موسى الأشعري يحمل على فارس من فرسان هوازن في معركة أوطاس بعد حنين، يحمل وراءه فيفر المشرك أمام أبي موسى هذا القصير الرفيع الذي مثل عود الخلة التي ننظف بها أسناننا، حتى ينادي عليه أبو موسى ويقول له ألا تثبت؟ ألا تخف؟ ألست عربي؟ أتجري أمامي وأنا أبو موسى هذا الضعيف هذا المسكين هذا الذي كان يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل، هذا الذي كان يقرأ بكتاب ربنا في الليل حتى وإن كان في غزوة من الغزوات، تربى رباه النبي على حديث النفس بالغزو، بل على الغزو والجهاد. رباه بأن أصل الإيمان في قلبه، فكان إذا لقي عدوه لا يفر ولا يخاف، لأنه يعلم أن الله مولاه وأن الله معينه وأن الله ناصره. يقول أبو موسى: فحملت وراءه ففر أو ولى هاربا، فقلت له: ألا تقف؟ ألا تثبت؟ ألست عربيا؟ فقام لي، يعني رجع إلي، فتصاول وتداول، هذا ضربه ضربة وهذا ضربه ضربة، ثم ضربه أبو موسى ضربة فقضى عليه. هذا الضعيف في معركة القادسية هذه أورد في يوم من أيامها، وكانت أيام القادسية أيام مشهودة، يوم أرماث ويوم أغواث ويوم عماس ويوم القادسية، أيام معدودة. قال: في يوم من أيام القادسية في يوم عماس خرج رجل من جيش الفرس على فرسه قد تترس بترس من حديد ودرع من حديد، وبيده حربته، وهو يركب فرسه، ومن شدة عناده ربط مقود الفرس في وسطه، وخرج وهو ينادي في المسلمين: من يبارز؟ فارس عملاق على ظهر فرسه قد أعد العدة وهيأ نفسه للمبارزة، قال: من يبارز؟ قال: فأحجم أصحاب سعد ولم يخرج أحد. وكان في المسلمين رجل قصير دميم، رجل قصير دميم، قال: فنظرت هل يخرج إليه أحد، وهذا الفارسي ينادي: من يخرج للمبارزة؟ فقال الرجل في نفسه: والله لولا قصر قيمتي ولولا دمامة خلقتي لخرجت إليه. هو استحى أن يخرج فيراه الفرس فيظن أن كل المسلمين مثل هذا مثل هذا. قال: فكرهت أن أخرج على هذه الحالة. قال: فلما أحجم القوم خرجت إليه. هذا القصير دميم الخلقة لما أخذ بالأسباب كان لله أن ينصره وأن يؤيده. قال: فخرجت إليه، فلما رآني الرجل ألقى بنفسه من على الفرس فوقي وأوقعني وأراد أن يقطع رقبتي، فأخرج السيف من غمده فلمع السيف في ضوء الشمس. لما أخرج السيف من غمده لمع السيف في ضوء الشمس فنفر الفرس، فر الفرس وأراد أن يهرب لأنه خاف من لمعان السيف، فنفر الفرس، فجذب الرجل الفارسي من فوق هذا الرجل المسلم، فقام إليه المسلم وقام ووقع عليه وذبحه وحز رقبته. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه التربية باب عمل صالح قبل القتال. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج إلى غزو إلا بعد صلاة الجمعة، كما في معظم غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليقدم عملا صالحا. التائبون العابدون الذين يؤدون الفرائض ويقفون عند الحدود، الذين يفعلون الأمر ويتركون النهي، العابدون الحامدون السائحون. والسائح هو كما قال أهل التفسير إما بمعنى الصائمون، وإما بمعنى المجاهدون، وإما بمعنى الذين يخرجون للعبرة والعظة، فتشمل الكلمة هذه المعاني. فقال ربنا عز وجل: كيف نربي أنفسنا أولا؟ التائبون، أو على ما نربي أنفسنا أولا؟ على التوبة، على العبادة والعمل الصالح. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، هؤلاء الذين في المساجد، هؤلاء الذين يحرصون على الجمع والجماعات، هؤلاء الذين يصلون الفجر جماعة. كيف ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رباهم النبي على القيام بين يدي مولاهم ربنا عز وجل. في أول الرسالة لما أراد أن يهيئ النبي للدعوة والجهاد، والله عز وجل يعلم أن أعباء الرسالة ثقيلة عظيمة، فأراد الله أن يربي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التربية النبوية لأصحابه أيضا. في أول ما نزل من كتاب ربنا على نبينا قال الله تعالى له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا الإعداد؟ لماذا هذه التهيئة؟ لماذا هذه العبادة التي نغفل عنها جميعا؟ هي عبادة قيام الليل، هي عبادة صلاة ركعتين في الليل، أقول إن فيها صلاحا لنفسي، وصلاحا لبيتي، وصلاحا لأهلي، وصلاحا حتى لجيراني، وصلاحا لأمتي وشعبي، بل وصلاحا لدعوتي وديني وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لما أراد الله عز وجل أن يربي نبيه في أول الدعوة رباه على ماذا؟ قال له في أول ما نزل من كتابه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سيقول قائل: وهل لو صلينا في الليل كما تقول هل ينتصر إخواننا في غزة على اليهود؟ هل إذا صلينا الليل هل ننتصر على عدونا وتعود السيادة للإسلام كما كانت في زمن نبينا وخلفائه الراشدين المهديين والعاملين الصالحين والمجاهدين في كل زمان؟ هل ننتصر؟ أقول إن الله لما أراد أن يعد نبيه قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. لماذا هذا الإعداد؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن التربية أن نربي أنفسنا على التوبة، نربي أنفسنا على العبادة، وأول العبادة أداء الفرائض، ومن أوجب الفرائض الصلاة. هل من لم يصف كما يقول القائل: من قال حي على الفلاح قال حي على الكفاح، من كما يقول الإمام الذهبي: السخاء السخاء والجهاد أخوان، السخاء والجهاد أخوان، فمن جاد بماله جاد بنفسه، السخاء والجهاد أخوان، فمن جاد بماله جاد بنفسه، ومن ضن بماله ضن بنفسه. لا يمكن أن يبخل بنفسه ثم أن يبخل بماله ثم يجود بنفسه، لا يمكن. فمن تعود على التربية في الأول أن يجاهد نفسه على حب المال وحب الدنيا والعيش فيها بتنعم وتنغم ويفعل ما يشاء، استطاع أن يجاهد في سبيل الله. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، من تعود أن يصف رجليه بين يدي مولاه في ظلمة الليل لا يراه إلا هو، استطاع أن يصف رجليه في الصف عند المعركة. ومن ثبت في قيام الليل ثبت عند المعركة. ما الذي ثبت أبا موسى في المعركة، في معركة أوطاس، واستطاع أن يقتل هذا الفارس ولم يستطع أن يقتله عمه أبو عامر؟ ما الذي جعله يستطيع أن يقتله؟ إنه قيام الليل. كان إذا نزل منزلا كما يقول أنس بن مالك: كنا إذا خرجنا في غزو مع أبي موسى، أو خرجنا يوما في غزو مع أبي موسى، فنزلنا في بستان خرب فنام الجيش، وقام أبو موسى يقرأ. نعم، نقول، يقول ما الذي جعل أبا موسى رضي الله عنه يستطيع أن يثبت في وجه الجيش وفي وجه العدو ويثبت أمام هذا العدو؟ إنه تعود صف رجليه بين يدي مولاه في ظلمة الليل، فمن طهر نفسه ومن بنى نفسه على هذه الصفات الإيمانية. أقول في الختام قبل أن أختم، رغم أن الكلام يحتاج إلى تفصيل وبيان، لكنني أعلم أني أخاطب أناسا صالحين مصلحين، أناسا يحبون أن يستجيبوا لرب العالمين ليعيشوا حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول باستكمال الصفات الإيمانية التي يجب أن نبني أنفسنا عليها حتى نستحق بإذن الله نصر الله، وكما وعدنا ربنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ندعوه ونرجوه أن يتوب علينا وعلى سائر المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل كلامنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، كما إني أسأله سبحانه أن يعدل بنصر إخواننا في غزة، وأن يجمع كلمتهم، وأن يرفع رايتهم، وأن يهلك عدوهم، وأن يشغل عدوهم عنهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين، واجمعنا مع خاتم النبيين، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا خير الغافرين. سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله في لقاء قريب مع نصر الله، مع عز الإسلام والمسلمين، مع توفيق رب العالمين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.